نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري، قال: حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين، وما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100 رجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الثبات عند القتال، أي عدم الفرار والثبات والبقاء، وعدم الفرار أمام الكفار، وإنما يكون الصبر والمصابرة وعدم الفرار. وقد يروي أبو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا سأل البراء فقال: يا أبا عمارة، هل فررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت، وثبت من بقي معه وهم عدد قليل أمام العدد بالنسبة للعدد الكبير، ولكن سرعان الناس هم الذين ولوا، وقد استقبلتهم هوازم في النبل وكانوا قوم الرماة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت وبقي معه من بقي من أصحابه وكانوا قليلين، وجاء في الحديث الذي يأتي الذي بعد هذا أنهم 100 رجل، وفيهم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وفيهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو على بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني يذكر اسمه ويعلن اسمه وأنه هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب، وينسب نفسه إلى جده الذي اشتهر به وهو عبد المطلب، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا النبي أرسلني الله حقا، وأنه صادق فيما جاء به من عند الله عز وجل. وفي ذلك إظهار شجاعته وقوته واعتقاده بحصول النصر له، وأن الله تعالى ناصره ومؤيده، وكان ولهذا كان في هذا الموقف العظيم، وقد ولى عدد كبير من أصحابه، وثبت هو ومن معه العدد القليل، وقد أمر العباس بأن ينادي وكان جهوري الصوت، يعني ان انعطفوا ورجعوا وكتب الله عز وجل النصر له ولمن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المقصود من الترجمة هو الثبات في القتال، وأن المطلوب هو الثبات وعدم الفرار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه وبقوا معه هم الذين ثبتوا ولم يحصل منهم الفرار، وأن الذين فروا بعد ذلك رجعوا وصار النصر والغلبة للمسلمين وصارت النهاية أن الله تعالى نصرهم ومكنهم من هؤلاء الذين قاتلوهم وأخذوا الأموال والغنائم، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفئتين لمولّيتان، جاء في بعض النسخ لمولّيتان وبعضها لمولّيين، عندنا
لمولّيتين
لمولّيتين والصواب لمولّيتان، وهذا هو الذي جاء في بعض النسخ، نسخة التحفة الشارح، وفي بعضها موليتين كما هنا.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان الثوري.
سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب.
و يعني وهذا رجز، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا ينبغي له، ولم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام، وقد استشكل هذا البيت أو هذه القطعة التي هي يعني على شكل الشعر الذي هو نوع من أنواعه والرجز، وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، وقد قال الشارح أن أحسنها وأن أولاها أنه صورته صورة الرجز، ولم يكن مقصودا وإنما جاء يعني هكذا صورته صورة الشعر، وليس يعني من وليس شعرا، لأنه ما قصده وما أراده، وإنما جاء هكذا، وقد جاء أقوال أخرى يعني غير ذلك. نعم.
ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب هو جده أبو أبيه، وهو الذي اشتهر بالنسبة إليه، ونسبته إليه أشهر من نسبته إلى أبيه، لأن جده هو الذي معروف يعني في العرب ببروزه وفي سمعته، وأما أبوه فإنه مات يعني مات من قبل، وجده هو الذي عاش وهو الذي رباه وقام برعايته وتربيته. نعم.
قال حدثنا قال وفي الباب عن علي.
وأما اسم عبد المطلب ف عبد المطلب ليس هذا اسمه، وإنما كان جاء مع عمه المطلب الذي هو أخو هاشم أخو أبيه، وكان يعني جاء معه فقالوا هذا عبد المطلب، يعني ظنوا أنه عبد له، والمطلب هو عمه، لأن أولاد عبد مناف أربعة هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، والمطلب هو عمه، فكان جاء به فقالوا عبد المطلب فغلب عليه يعني هذا الاسم. وقد سمي باسمه وكان من الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم كما غير الأسماء الأخرى مثل عبد العزة وعبد مناف وغيرها، بل أبقى هذا الاسم. ومن الذين سموا بهذا الاسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو من الصحابة، وهو الذي جاء في صحيح مسلم أنه جاء هو عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، جاء والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الزكاة ليحصلا مالا يتزوجان به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لآل محمد، أي زكاة أو صدقة لا تحل لآل محمد. ثم إنه خطب لهما عليه الصلاة والسلام وأمر بدفع مهرهما من الخمس، يعني من 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 يعني أمر الذي كان مسؤولا عن الخمس أن يمهر، أن يدفع المهر عنهما فتزوجا. فأحدهما عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، ولهذا يقول ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب.
قال وفي الباب عن علي:
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وابن عمر،
وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي،
هو
صدوق خير أصحاب السنن،
نعم،
عن أبيه
وهو
ثقة خير أصحاب الكتب،
نعم،
عن سفيان بن حسين،
سفيان بن حسين هو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة أصحاب السنن،
نعم،
عن عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن نافع،
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السيوف وحليتها. قال حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كان قبيعة السيف فضة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري. قال حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد أبو عيسى باب حلية السيوف،
السيوف وحليتها،
باب السيوف وحليتها. حلية السيوف يعني ما تحلى به وتجمل به وتزين به، وقد جاء في حلية الرسول صلى الله عليه وسلم، في سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه محلى بفضة، وجاء من هذا الحديث الذي أورده المصنف في أول الأمر عن مزيدة العصري رضي الله عنه أنها من ذهب وفضة، ولكن الذي جاء وله شواهد هو الفضة، وأما الذهب فإنه جاء من هذه الطريقة التي في رجالها من هو متكلم فيه وهو هود وكذلك الراوي عنه. فالفضة يعني جاء يعني من طرق يعني يدل على ثبوت ذلك، وأما الذهب فإنه ما جاء إلا من هذه الطريق وهي يعني في بعض رجالها الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه تحريم الذهب على الرجال حيث أخذ ذهبا وحريرا وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، واستعمال الذهب يعني جاء في هذا الحديث الذي فيه من هو متكلم فيه. وعلى هذا فالذي ثبت هو التحلية بالفضة، والفضة جاء في حق الرجال جواز استعمالها مثل الخاتم، فإن للرجل أن يتختم بالفضة ولكن ليس له أن يتختم بالذهب، وكذلك أيضا جاء في حلية السيوف الفضة ولم يثبت الذهب في ذلك.
قال حدثنا محمد بن صدران.
محمد بن صدران هو
صدوق صدر أبو داود الترمذي والنسائي. عن طالب بن حجير.
طالب بن حجير وهو صدوق
أخرج البخاري في المفرد والترمذي. عن هود بن عبد الله بن سعد
وهو مقبول أخرج له
البخاري في المفرد والترمذي. عن جده مزيدة،
وهذا جده لأمه لأن أبوه هو هود بن
عبد الله بن سعد
بن سعد، يعني فسعد هو جده لأبيه وأما مزيدة هو جده لأمه، وقد أخرج حديث
المفرد الترمذي. قبيعة.
القبيعة يعني قيل هي التي فوق المقبر مقبر السيف، وهي التي يكون لها أطراف يعني تمنع اليد من أن تصل إلى حد السيف، فهذه هي التي يقال لها القبيعة لأنها في المقبر في أعلاه من جهة السيف، فكان يعني ذلك المكان أو ذلك الموضع فيه فضة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار مر ذكره.
عن وهب بن جرير.
وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، جرير بن حازم.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس.
أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال وهكذا روي عن همام عن قتادة.
همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وروى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة رسول الله.
وهذا مرسل. سعيد بن أبي الحسن هو سعيد بن أبي الحسن هو
ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل ما حكم الذهب الذي يجعل على الجنبية؟
الجنبية مثل السيف يعني مثل السيف يعني لا كما أنه لا يحل السيوف بالذهب فكذلك السكاكين اللي يقولها الجنبية.
إجازة الفضة فقط في الخاتم لو استخدم الإنسان قلم أو أزارير من فضة.
قضية الخاتم هو الذي ورد التختم، وأما قضية استعمال أقلام أو ما إلى ذلك يعني أن هذا من قبيل الاستعمال، والاستعمال يعني جاء يعني الاستعمال الشرب واستعمال الأواني وأن ذلك لا يجوز يعني الذهب والفضة، فهل يعني الأقلام يعني تلحق بها؟ الظاهر أن الأقلام أنها يعني مقدارا كبير وشيء كثير، وإنما الذي يجوز هو اليسير من الفضة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدرع. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنهما أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
ثم أبو عيسى رحمه الله ترجم باب في الدرع. والدرع هو ما يتخذ يعني لباس يمنع من وقع السهام على الجسد، ويكون يعني هو من حديد ولكنه زرد بحيث انه يعني يتسع ويعني يضيق، وليس قطعة واحدة وانما كان يتحرك فيتسع ويضيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد عليه درعان يعني ظاهر يعني بينهما، وهذا يدل على اتخاذ الوقاية عن السهام التي هي الدروع، وكذلك المغافر التي تكون على الرؤوس، وهذا لا ينافي التوكل لأنه من الأخذ بالأسباب، والتعويل يكون على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وقد استعمل الدروع، فهذا يدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب، هذا هو الذي ينافي التوكل. أما كون الإنسان يأخذ بالسبب ويعلم أن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما يعني ما قضاه الله وقدره لا راد له، وما لم يقدره لا سبيل إلى حصوله ووجوده، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاتخاذ الدروع التي تقي السهام جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد لبسها عليه الصلاة والسلام، وذلك كما عرفنا لا ينافي التوكل لأنه فعله سيد المتوكلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على صخرة ليشرف ويرى يعني منها، فلم يستطع أن يعني يصعد عليها، فصعد على طلحة رضي الله عنه حتى وصل إلى يعني علوها، وقال الزبير:
سمعت النبي
يقول أوجب طلحة، يعني معناها أنها وجبت له الجنة وأنه حصل له الثواب الذي الثواب على أعماله التي قام بها من حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني الذب عنه ومساعدته ومعاونته في كونه صعد على هذه الصخرة، وهذا يدل على فضل طلحة رضي الله عنه وعلى ذكر هذه المنقبة من مناقبه. وكل من الراوي للحديث الذي هو الزبير والذي جاء في متن هذا الحديث وهو طلحة، كل منهما من العشرة هم بشرين بالجنة، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فطلحة والزبير من جملة العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث واحد سمى فيه عشرة من أصحابه وكل واحد منهم بشره بالجنة.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج.
أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن بكير،
هو
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن إسحاق.
محمد إسحاق المدني هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير.
يحيى بن عباد هو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنن.
نعم. وأبوه
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن جده عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبوه الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن صفوان بن أمية
أخرج له
قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
والسائب بن يزيد.
والسائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك بن أنس، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في المغفر. والمغفر هو الذي يعني يتعلق بالرأس، أو يعني يشتر به الرأس، بخلاف الدرع فإنه للجسد، فإنه للجسد لوقع السهام، يقي من وقع السهام. وأما المغفر فإنه للرأس. وقيل له المغفر لأنه من الستر، المغفر هو الستر، لأنه يستر الرأس عن أن تصيبه السهام. وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل على أنه يعني أنه دخل يعني لقتال، وأن مكة فتحت عنوة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل يعني إليها وكان على هذه الهيئة أنه على رأسه المغفر، ثم إن الله عز وجل فتح له مكة وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم بعد ذلك من على أهل مكة الذين أخرجوه يعني من عليهم عليه الصلاة والسلام. وقيل له ابن خطل متعلق،
نعم،
متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وبعض الرياض اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وابن خطل هذا يعني أحد الأشخاص الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولم يمن عليهم، وقال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وهذا يدل على كسوة الكعبة، الحديث يدل على كسوة الكعبة وأنه لها أستار وأنها تستر، وكان هذا موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وقد أقر في الإسلام. ولهذا قال عليه السلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يعني قصده المقصود من هذا أنه لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأستارها يطلب الأمان، فإنه لا أمان له.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
وابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ايش الفرق بين المغفر والقلنسوة؟
القلنسوة المغفر يعني يكون من الحديد او من مثل الزرد الذي يكون في الدروع, يعني من جنسه يعني يتحرك, ولكن هو حديد يعني ليس. واما القلنسوة هي من القماش.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري.
يعني ما رواه يعني ناس كثيرون, يعني معناه أنه فيه رواه أحد يعني مع مالك عن الزهري, ولكن يعني ليسوا بكثيرين.
سبق في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء, وهنا دخل على رأسه المغفر.
ما في تنافي. يمكن أنه يعني في يعني قبل ذلك كان عليه عمامة سوداء, ثم بعدين لما دخلوا وخشي يعني أن ينال له شيء لبس المغفر, يعني فيكون هذا باعتبار وهذا باعتبار, هذا في حال وهذا في حال.
يقول الأخ هل في جواز التعلق بأستار الكعبة؟
لا, ما يتعلق بأستار الكعبة ولا يمسح شيء من جدرانها إلا الحجر الأسود والركن اليماني, هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بهذا أنه لو كان يعني لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأستارها يطلب الأمان فإنه لا يؤمن.
استثنى الملتزم كذلك ولا ما
يستثنى؟ والملتزم أيضا كذلك جاء ما يدل عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الخيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح, وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة.
ثم ورد أبو عيسى باب في الخيل, والخيل هي عدة الجهاد التي كان المسلمون يركبونها ويجاهدون الكفار يعني بها. ولها وقد مر أن الفرس له سهمان من الغنيمة والفارس له سهم, وذلك لما يحصل بالخيل من البلاء ومن التمكن من النكاية بالكفار, فصار شأنها عظيم. وقد جاء ذكرها في القرآن وعدوا لهم استطاعهم قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد جاءت الأحاديث في يعني فضل ربطها وتهيئتها في سبيل الله, وقد مر بعض الأحاديث في ذلك في فضائل الجهاد. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عروة البارقي عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه قال الخير معقود في بنواصي الخير بنواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. والمقصود من ذلك الخير التي تهيأ وتعد للجهاد في سبيل الله عز وجل, لأن الخير والمغنم لأن الأجر والمغنم إنما يحصل بالجهاد في سبيل الله الذي يكون غالبا كان لا يكون غالبا إلا على الخير. و وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة، أشار الترمذي إلى جملة إلى عدد منهم يروون هذا المعنى الذي هو الخيل معقود في نواصي الخير، الخير الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، ويحصل يعني من وراء ذلك الأجر والثواب عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وكذلك الغنيمة التي يحصلونها في الدنيا وهي من الثواب المعجل الذي يعجلها الله لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكر الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال فقه هذا الحديث أن الجهاد يكون مع البر والفاجر،
مع كل إمام
إلى يوم القيامة. وذلك أن البخاري رحمه الله قال يعني باب الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وذلك أن الجهاد على الخير إنما يكون تبعا للإمام وبأمر الإمام وبإمرة الإمام، فالخير وسيلة الجهاد، والجهاد إنما يكون مع الإمام، وسواء كانوا الأئمة بررة أو فجارة. ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تذكر في كتب العقائد الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر، فإنه يجاهد مع البر ويجاهد مع الفاجر، لأن في ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو طاعة، ومن أعظم الطاعات الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقول الإمام أحمد رحمه الله فقه يعني فقه هذا الحديث أن أن أن, أن أن الجهاد يعني مع كل إمام إلى يوم القيامة، لأن الخيل يجاهد عليها إلى يوم القيامة، والذي يتولى الجهاد ويقوم بالجهاد ويتقدم المجاهدين أو يأمر بالجهاد هو الولاة، وسواء كان الولاة بررة أو فجارة. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله وهو الذهاب للكفار في بلادهم لغزوهم قد توقف منذ زمن طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا يدل على بقاء الاستفادة بها، وأن ذلك لا ينتهي، وأنه يكون موجودا ولو حصل هذا الانقطاع وهذا التوقف الذي حصل يعني في هذا الزمن وقبل هذا الزمان. وقد جاء في الحديث استعمال الخير في آخر الزمان، قد جاء في الحديث استعمال الخير في آخر الخير في آخر الزمان، وذلك عند خروج الدجال وفي زمن خروج الدجال، فإنهم يستعملون الخير ويجاهدون عليها كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أذهان العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبثر بن القاسم
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنة.
نعم.
عن حصين،
حصين بن عبد الرحمن ثقة، أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن الشعبي
هو عامر بن شراحيل ثقة، أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن عروة البارقي،
عن عروة البارقي رضي الله عنه، أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد،
أبو سعيد الخدري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجرير،
جرير بن عبد الله البجلي، أخرجه أصحابه في الستة.
وأبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
وأسماء بنت يزيد،
وأخرج حديث أصحاب الكتب
البخاري المفرد وأصحاب السنة. والمغيرة بن شعبة،
والمغيرة بن شعبة أخرجه أصحابه في الستة.
وجابر،
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يستحب من الخيل. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان.
ثم رد أبو عيسى بما يستحب من الخيل. والخيل يعني هي أنواع ويعني تعرف يعني ببعضها بالنجابة وبعضها بخلاف ذلك. ومن الأشياء ومن الخيل ومن النوع الذي كان معروفا ومستحبا ويرغب فيه الشقر وهي الحمر. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يمن الخيل يعني في الشقر يعني واليمن يعني البركة وما يؤمل من النتائج الطيبة للغزو عليها لنجابتها ولحصول النكاية بالأعداء بسببها يعني على حسب التجربة وما عهد وألف وعرف يعني من تجربتها وأنها وأن هذا اللون وهذا النوع مما يكون الفائدة فيه كبيرة والبركة فيه عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يمن الخيل في الشقر.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان يعني ابن عبد الرحمن.
شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن علي بن عبد الله
وهو
صدوق أبو داود والترمذي.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهذا علي هذا هو الذي من ذريته بن العباس الذين يعني صارت فيهم الخلافة بعد الأمويين هم من نسل علي ابن عبد الله بن عباس. وعن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الخيل الأقرح الأرثم الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليد طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال
خير الخيل الأدهم الأقرح.
خير الخيل الأدهم الأقرح قيل الأدهم الذي هو أسود والأقرح هو الذي في بياض
في جبهته بياض
في جبهته بياض نعم
دون الغرة
نعم يعني دون الغرة يعني ليس يعني بياض كثير أقل من الغرة يعني هذا هو قال الأقرح. نعم.
الأرثم
الأرثم قيل هو الذي يعني يكون في أنفه وشفته العليا بياض. نعم.
ثم الأقرح المحجل طلق اليمين
ثم الأقرح المحجل يعني الذي فيه في يعني في 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 رأسه يعني هذه البياض الذي ليس بكبير اللي دون الغرة وكذلك المحجل وهو الذي يعني في يعني رجليه وقدميه يعني بياض. نعم.
طلق اليمين
طلق اليمين إشكال في طلق اليمين
لا تحجيل فيها
طلق يعني خالي يعني لا يعني خالي لا تحجيل فيها. نعم.
فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية
إشكال في كميت هو لون بين
قال بأذنيه وعرقه سواد والباقي أحمر.
في أذنيه؟
نعم بأذنيه وعرقه سواد.
في أذنيه وعرقه؟
عرقه سواد.
عرقه سواد
والباقي أحمر.
يعني عرفه الذي هو الشعر الذي فوق رقبته والذي يعني يتمايل يعني لا يكون قائما وإنما يكون يعني متمايلا, فهذا هو العرف. نعم يكون أسود.
وقال التوربشتي الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث.
نعم يعني ذكر الأنثى قال له كميت.
والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص لواحد منهما, فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. على هذه الشيه
العلامة أشكال فيها.
قال أي العلامة وهي في الأصل كون لون كون كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره, والهاء عوض عن الواو عن الواو الذاهبة من أوله.
يعني وشيا مثل يعني وشيا مثل عدة من وعدة وصلة من وصلة, فإن التأليف الآخر بدل الواو التي هي فاء الكلمة.
وهذه إشارة وهذه على هذه إشارة إلى الأقرح الأرتم ثم المحجل طلق اليمين. قال حدثنا أحمد بن محمد
هو المروزي بن شبوية ابن مردوية أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن مبارك
عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن لهيعة
ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما احترقت كتبه, ورواية ما روى عنه قبل الاختلاط يعني صحيحة, والعبادلة الذين منه عبد الله المبارك مما روى عنه قبل الاختلاط.
عن يزيد بن أبي حبيب
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن علي بن رباح
علي بن رباح ويقال علي وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبي قتادة
أبو قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
الشيخ أحسن الله عليك أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس
هو نفسه
أبو العباس السمسار. الحافظ يقول المعروف بمردوية.
أيوة.
يعني
هو مردوية.
إيه ما نقول
هو نفسه مردوية.
إيه.
يعني معروف بمردوية.
نعم. يتسامح بذكر ابن فيها ولا؟
ها؟
أقول هل يتسامح بذكر ابن مردوية؟
لا بس يعني إذا كان مردوية تقال لمن هذه أحمد نفسه؟ كان لأحمد؟ ما قال إذن. إيش قال الحافظ؟
أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السمسار المعروف بمردوية ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 35.
ما إذا كان هذا لقب له أو أنه يعني له نفسه يعني طبعا ما قال فيه ابن, لكن إن كان لي أحد فوقه أو من أبائه فيقال.
لما في الألقاب مردوية قال هو أحمد بن محمد بن موسى.
إذن لقب الله هذا في الألقاب في الآخر.
نعم.
طيب.
وكذلك في شخص آخر محمد بن سعيد بن الوليد لقب هذا اللقب
لقب الله أيضا.
نعم.
لكن ما أدري جاك المحدث الذي هو المردوية يعني ابن المردوية لكن يعني يأتي ذكره كثيرا في تفسير ابن كثير يعني في التفسير.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب هو
صدوق ربما أخطأ خير أصحاب الكتب.
نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
نعم.
يقول الأخ في الحديث الأول حديث ابن عباس يمن الخيل في الشقر، والثاني قال خير الخيل الأدهم،
يعني كلها يعني فيها خير، ومن أجاود الخيل يعني هذا وهذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى باب ما يكره من الخيل، وهذا يقابل ما تقدم ما يستحب من الخيل، يعني أن هذا مرغوب فيه وهذا غير مرغوب فيه، يعني ذاك يعني يستحب اقتناءه وتحصيله والحرص عليه، وهذا لا يفرح به ولا يعني يهتم به، وهو ليس من يعني يعتبر ليس من الأجاود والذي فيه نجابة، ولهذا يعني قال ما يكره من الخيل، يعني ليس معناه يكره أنه يحرم، يعني ما في تحريم، وإنما يعني كما أن هناك شيء يعني يرغب فيه لجودته ونجابته، فكذلك هناك ما يقابله مما لا يرغب فيه لعدم نجابته وعدم جودته. ثم أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث قال
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كره الشكال من الخيل،
إنه كره الشكال من الخيل، يعني نوع من الخيل الذي هو الشكال، وهو الذي قال يشفي توضيحه.
يقول أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحد مطلقة، ثلاث قوائم مطلقة ورجل محجلة.
نعم.
يعني ولا يكون الشكال إلا في الرجل.
نعم. يعني معناه أن التحجيل ليس في جميع الأيدي والأرجل، وإنما يكون يعني في ثلاث واحدة يعني خالية من التحجيل. نعم.
يقول وجه التسمية بالشكال.
نعم.
يقول تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا.
الشكال الذي يشكل به
هكذا قال،
هذا شيء مقصود بالشكال يشكل به.
وقال علماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول.
مشكول؟
ايه
ولا يزال يعني خفي. لكن الذي يبدو أنه مقابل الخيل اللي في أنجابة يعني.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
نعم
عن سفيان
نعم
عن سلم بن عبد الرحمن النخعي.
سلم بن عبد الرحمن هو
صدوق إلى مسلم وأصحاب السنن.
نعم
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم عن أبي هريرة.
نعم
قال وقد رواه شعبة عن عبد الله عندنا ابن يزيد
عن سلم هذا اللي هو هذا قال أخطأ فيه شعبة. سلم عبد الله بن يزيد هو
لا عند الموجود ورواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة هكذا في المطبوع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه
قال من هو؟ قال إبراهيم
قال نعم عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا.
ما ذكر شيئا عن عبد الله بن يزيد؟
لا
لا شو الشرح
نعم قال عبد الله قال في التقريب عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي عن أبي زرعة في شكال الخيل قال أحمد صوابه سلم بن عبد الرحمن أخطأ شعبة في اسمه. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته قال المؤلف وقال عبد الله بن أحمد عن أبي شعبة يخطئ في هذا يقول عبد الله بن يزيد وإنما هو سلم بن عبد الرحمن النخعي انتهى. شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال أبو زرعة بن عمرو اسمه هرم
المشهور بكنيته أبو زرعة.
ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جرير
جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عمارة بن القعقاع
عمارة بن القعقاع ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن إبراهيم النخعي
هو إبراهيم يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إبراهيم النخعي هو الذي يقول لعمارة إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة لأنه حدثني بحديث سألته عنه بعد مدة فلم يخرج منه شيئا يعني معناه أن كلامه الأول كلامه الأخير مثل كلامه الأول ما في فرق يعني معنى أنه كان حافظا. وعمارة بن القعقاع يروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة وآخر حديث في صحيح البخاري هو من رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة اللي هو كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو من غرائب الصحيح لأنه ما جاء من طريق واحد يعني أبو هريرة يرويه عنه أبو زرعة هو يرويه عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرهان والسبق. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله
بدل عبد الله غلط
عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، وكنت في من أجرى، فوثب بي فرسي جدارا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري.
ثم رد أبو عيسى باب في الرهان والسبق، ومقصود من ذلك المسابقة على الخيل، وكذلك يعني أخذ الجعل يعني على ذلك الذي هو السبق، وكان يضرب أمد يعني تنتهي إليه المسابقة، يكون في بداية ونهاية. والخيل أيضا هي أنواع، فما كان مضمرا منها فإن المسافة تكون فيه طويلة، وما كان غير مضمر فإن المسافة قصيرة. والمضمرة قيل هي التي تعلف ويعني تطعم من الطعام، ثم بعد ذلك توضع في مكان مكتوم، ويعني ولا تعطى من الطعام إلا قليلا، فيحصل يعني لها العرق فيشتد لحمها، ويكون ذلك قوة لها، فهذه هي المضمرة. وأما الخيل غير المضمرة هي التي ما حصل لها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى يعني المسابقة يعني على المضمرة في مكان مسافته ستة أميال من الحفية إلى ثنية الوداع، وأما غير المضمرة فمقداره ميل واحد من الثنية إلى مسجد بني زريق. وهذا يدل على جواز المسابقة، أو يعني لأن في ذلك يعني الخير، لأن في ذلك تهيئة للقتال ويعني استعداد وتعود على الجري عليها والمسار المسابقة عليها، فيكون في ذلك الفائدة والمصلحة. وأن المسافات التي تكون لكل شيء بحسبه، فما كان منها عنده قوة فإنه تكون مسافة أطول، وما كان دون ذلك فإن مسافته تكون أقل، كما جاء في هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى، وأنه كان ممن والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة كون هذه الأيام أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصول الاحتفال في مولده صلى الله عليه وسلم من كثير من الناس في مختلف الأقطار الإسلامية، فإني أتكلم بكلمة مختصرة عن هذا الموضوع. أولا أقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر أقربائه وغيرهم، بل من يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإنما كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت وغيرهم، وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام هي أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة، فلهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم فوق كل أصحاب الحقوق من الأقارب وغيرهم. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإحداث أمور ما كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه, وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي تقرب به الله عز وجل ويرجى أن يكون مقبولا عنده هو الذي يتوفر فيه شرطان, أحدهما الإخلاص لله, والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقبولا, وإذا فقد فيه شرط الإخلاص فإنه يكون مردودا لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في حديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكنه لم يكن متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعبدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة هي الاتباع. وما يحصل من كثير من الناس في مختلف الأماكن من احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ينظر هل جاء في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو لا. المعروف والواضح الجلي الذي لا شك فيه أنه ما جاء فيه شأن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء ولا عن خلفائه ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها احتفال بالموالد, لا مولد صلى الله عليه وسلم ولا غير مولد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاحتفال بموالده خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير, وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك ما وجد منهم هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك, فالصحابة ما فعلوه والتابعون ما فعلوه وأتباع التابعين ما فعلوه. ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير, وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فإن الخير والسلامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل وفقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي ما جاء عنه فإنه يجب الحذر منه والابتعاد منه. وليس هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, محبة الرسول هي باتباعه. ولو كان هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لسبق إليه أصحابه الذين هم السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما هذه من البدع المحدثة, ولم تحدث هذه البدعة في القرون الثلاثة المفضلة بل أحدثت بعد ذلك, لأنها ما جاءت إلى في القرن الرابع ولا وجود لها في القرون الثلاثة الأولى وليس لها ذكر في الكتب المؤلفة. ما في أي ذكر للمولد وذكره وما يتعلق به في كل ما ألف في القرون الثلاثة الأول, وإنما جاء ذكره بعدما أحدث في القرن الرابع. ومن الذي أحدثه؟ أحدثه العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع, هم الذين أحدثوه. وقد ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر أن الفاطميين أحدثوا يعني أنواعا من البدع, ومنها الاحتفال ببدعة الموالد, وهي 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومولد فاطمة, مولد علي رضي الله عنه, ومولد فاطمة رضي الله عنها, ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما, والسادس مولد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. هذه يعني هم أول من أحدثها ولم تعرف قبل ذلك, وكانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع الهجري. فما دام أن القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون, لم يجد منهم هذا الشيء, فإذا يسع الناس ما وسعهم ولا يأتون بشيء لم يأتوا به, لأنه لو كان خيرا لسبقوا إليه. وإنما هذا من البدع المحدثة. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يصلح فالشيء الذي ما صلح به الأولون لا يمكن أن يكون طريقا لصلاح الآخرين، بل صلاح الآخرين يكون بصلاح الأولين. الذي صلح به الأولون يكون به صلاح الآخرين. وقد جاء أيضا في عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام عن الناجشون أن الإمام مالك قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن دينا يعني يومئذ لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، بل الدين هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول مالك رحمه الله كما في الإسلام من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، يعني ما بين هذه السنة، ما بينها الرسول، يعني معناها أن الرسول مات وهو ما بينها، فقد زعم أن محمد خان الرسالة يعني ما بلغ هذا الشيء الذي ابتلي به بعض الناس. هكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من زعم أن محمدا من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، ومن قال إن بدعة المولد أنه من الولادة الحسنة فإنه داخل تحت هذا الكلام الذي قاله مالك بن أنس رحمة الله عليه. ويقول عبد الله المبارك كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وأضعوا عليها النواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. ويقول أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره وأنه يمتثل ما جاء في السنة فإنه ينطق بالحكمة، ومن جعل الهوى أميره فإنه ينطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالحاصل أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، واتباعه بأن يعرف، بأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا عرف أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستسلم وينقاد لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤتى به. ويكفي الناس ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.